أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
7:30 بتوقيت الأردن، أهلا ومرحبا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من رؤيا. قبل تفاصيلها إليكم عرضا لعناوينها. تحذيرات ملكية، الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب بالقدس. في ثالث جولات اليوبيل الفضي، الملك يحط في إربدة ويشيد بما شهدته من تطور ومشاريع حيوية. جسر جوي، أكبر عملية إنزال جوي أردني لمساعدات على غزة بمشاركة دولية. مفاوضات القاهرة، تضارب في مصير الهدنة، فهل تلاشت الأمل بسلام قبل أيام من رمضان؟ في شهر الخير، الحكومة تجدد تأكيدها على استقرار الأسعار وشكاوى من ارتفاع اللحوم. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. أهلا بكم. جدد الأردن اليوم التأكيد على ضرورة وقف الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس، والتي تؤثر على حرية المصلين في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وتمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. وخلال استقبال جلالة الملك عبد الله الثاني وفد القائمة العربية الموحدة في الكنيسة برئاسة النائب منصور عباس، شدد الملك على مواصلة المملكة دورها التاريخي والديني في حماية ورعاية المقدسات من منطلق الوصاية الهاشمية عليها. وحول الحرب على غزة، جدد جلالته التأكيد على ضرورة بذل الجهود للتوصل لوقف فوري ودائما لإطلاق النار وحماية المدنيين الأبرياء. كما أشار إلى أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لتقوم بدورها وفق تكليفها الأممي. ضمن جولات اليوبيل الفضي، حط جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم في إربد مشيدا بما شهدته المحافظة من تطور خلال الأعوام الماضية، ترافق مع مشاريع للمياه والطاقة والطرق وتعزيز المنظومتين التعليمية والصحية فيها. وأعرب جلالته عن سعادته بوجوده بين الأهل والعزوة في إربد الخير والشهامة، مؤكدا أن إنجازات أبناء وبنات الوطن والتواصل معهم تزيد من تفاؤله. وخلال الزيارة، افتتح الملك مدرسة إبدر الثانوية الشاملة المختلطة في لواء بني كنانة، أحد مشاريع المبادرات الملكية. هذا وزار الملك المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب الذي يسلط الضوء على تقدم الأردن في مجال أبحاث العلوم النووية، واطلع على قدرات المفاعل الذي يعمل بكفاءات أردنية ويتبع جميع إجراءات السلامة النووية والإشعاعية. على مدار السنوات الماضية، شهدت إربد تطوراً ملحوظاً وإنجازات ملكية مهمة تركزت على تعزيز التنمية ورفع جودة الحياة للسكان، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وتطوير البنية التحتية.
ما إن تنطلق نحو الشمال وعلى بعد نحو 65 كيلومتراً من العاصمة عمان، حتى تطل عليك مدينة عريقة بتاريخها. إنها إربد، موطن حضارات استوطنت لقرون من الزمن، فبرزت اليوم من أهم المدن في التاريخ الأردني الحديث. وفي 25 عاماً من عهد الملك عبد الله الثاني، شهدت إربد تطوراً ملحوظاً وإنجازات ملكية مهمة استمرت بتعزيز التنمية ورفع جودة الحياة للسكان من خلال توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية. واحتضنت إربد مشاريع رئيسية شملت توسيع الطرق والشوارع الرئيسية وتطويرها، أبرزها شارع البتراء الذي يربط بين لوائي الرمثة وبني عبيد ومدينة إربد، مما رفع من سوية المرور وسهل الوصول إلى المدينة والمناطق المحيطة بها. وعلى مستوى المشاريع الخدمية، افتتح مركز الخدمات الحكومية الشامل بالإضافة إلى مناطق صناعية وتجارية جديدة خلقت فرص عمل وعززت الاقتصاد المحلي، فضلاً عن 134 شركة تعمل تحت مظلة مدينة الحسر الصناعية. وفي مجال التعليم شهدت المحافظة زيادة في عدد المدارس الحكومية، بما في ذلك مدارس الملك عبد الله للتميز. وعلى مدار هذه الأعوام برز مشروع المفاعل النووي للبحوث والتدريب كأحد أهم مشاريع الطاقة على مستوى الشمال. في إربد تحظى الصحة برعاية ملكية خاصة، ففي المحافظة مراكز صحية شاملة ومستشفى لعلاج السرطان وآخر لطب الأطفال، بالإضافة إلى بنك الدم الجديد، لتبرز المدينة مركزاً صحياً متميزاً للمنطقة الشمالية. وعلى وشك الإنجاز تنتظر أكثر من 1.5 مليون نسمة افتتاح مستشفى الأميرة بسمة الجديد وفرع المركز الوطني للسكري. هذه الإنجازات تعكس الجهود الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية في مدينة إربد، مما يؤكد النهج الملكي المستمر نحو تحقيق التقدم والازدهار في جميع المجالات. زياد نصرات، رؤية.
في جامعة العلوم والتكنولوجيا في إربد افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني اليوم مستشفى الطب البيطري التعليمي التابع لكلية الطب البيطري، وهو الأول من نوعه في الأردن والأكبر في المنطقة. وجرى إنشاء المستشفى بمنحة من صندوق أبو ظبي للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بقيمة 7 ملايين دولار، والذي تبلغ مساحته الإجمالية قرابة 7000 متر مربع. وبحسب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، فإن المستشفى جاء لمواكبة التطور العالمي في الطب البيطري ورفع كفاءة التعليم في هذا المجال وزيادة الوعي المجتمعي في الطب البيطري ورعاية الحيوانات. الأردن مثال حي للعيش المشترك والوئام بين الأديان، هذا ما أكده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال استقباله وفدا من جامعة جورج تاون الأمريكية. وتطرق سموه خلال اللقاء إلى التوترات في المنطقة وخطورة تداعياتها على الوئام بين الأديان وارتفاع وتيرة التطرف. وأشاد ولي العهد بحرص الوفد على تنظيم زيارات لعدة قارات لأغراض المساق التعليمي في الجامعة، مشيرا إلى أهمية أن تكون الأبحاث مبنية على تقصي الحقائق. ولفت سموه إلى مبادرة اجتماعات العقبة كجهد أردني هادف لمحاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي والتصدي للخطاب المتطرف. ضمن جسرها الجوي نفذت القوات المسلحة الأردنية مع دول شقيقة وصديقة 8 إنزالات جوية جديدة على قطاع غزة، هي الأكبر منذ بدء عمليات الإنزال. وضمت عمليات الإنزال التي تأتي بتوجيه ملكي 3 طائرات من نوع C-130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أمريكية وطائرة مصرية وأخرى فرنسية. واستهدفت المساعدات الإغاثية والغذائية عددا من المواقع في شمال غزة، فيما تضمنت المساعدات مواد مقدمة من برنامج الأغذية العالمي. وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي. وكان الجيش العربي قد نفذ منذ بدء العدوان على القطاع 28 إنزالا جويا، 15 منها نفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة. وفي السياق، سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات غذائية إلى الأهل في قطاع غزة مكونة من 24 شاحنة وبحمولة 427 طنا، وحملت القافلة طرودا غذائية وطحينا. وبحسب الأمين العام للهيئة حسين الشبلي، فإن هذه القافلة البرية عبرت ظهر اليوم من جسر الملك حسين تمهيدا لإيصالها إلى غزة تزامنا مع أكبر إنزال جوي نفذه الجيش العربي. كشف استبيان أعدته جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين لنحو 1000 مغترب موزعين بين دول الخليج ودول أوروبية وكندا بالإضافة إلى أمريكا ودول أخرى، نتائج آرائهم في برنامج التحديث السياسي والاقتصادي بالأردن. الاستبيان بحسب رئيس الجمعية فادي المجالي تشير نتائجه إلى أهمية الوسائل التي تمكنهم من ممارسة حقهم الدستوري بالاقتراع لتأسيس واقع سياسي جديد. وأيدت الغالبية التي زادت نسبتها عن 81% جدية برامج التحديث التي أطلقتها المملكة، وأظهر الاستطلاع رغبتهم بالانضمام إلى الأحزاب، في حين أن بعضهم فضل عدم المشاركة لاعتبارات تتعلق بالدول التي يعيشون فيها وأسباب أخرى اعتبروها شخصية. وأجمع 62% منهم على أن البرلمان الحزبي سيحسن أداء مؤسسات المملكة وسيرفع من الكفاءة الإدارية فيها ما يحد من البيروقراطية، فيما يرى آخرون أن صوتهم لن يؤثر، ومنهم لا يعلم مستقبل أداء البرلمان الحزبي. وأشارت النتائج إلى أنهم يرون في تصويتهم تأثيراً إيجابياً في تحسين مخرجات العملية الانتخابية من حيث نوعية النواب ومرجعياتهم الفكرية، بينما لم يؤيد آخرون ذلك. وبنسبة مرتفعة وصلت لنحو أكثر من 88% أيد المغتربون وجود مراكز اقتراع في السفارات الأردنية. وأثبتت الأرقام أن إجراء انتخابات في العطل الصيفية يحفزهم من ممارسة حقهم الدستوري والتوجه إلى صناديق الاقتراع. كما أكدت نتائج الاستبيان أن قرار المغتربين لن يقوم على صلة الدم والمعرفة بمنتسبي الأحزاب، بل على شكل ونوعية البرامج المقدمة، خاصة وأن غالبية العينات التي شملها الاستبيان كانت تؤكد أهمية البدء بتنفيذ برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي في آن واحد. تحت عنوان قوة الصمود، عقدت مؤسسة منتور العربية بالشراكة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام والجمعية الملكية للتوعية الصحية يوم أمس حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة من مسابقة أفلام وأغاني تمكين الشباب. وموضوع المسابقة بدورتها الرابعة كان الصحة النفسية للشباب، بهدف تسليط الضوء على التحديات الحياتية والنفسية التي يواجهها الشباب وأهمية الصمود أمامها وتوفير الأمل لهم بمستقبل أفضل، إضافة إلى تحفيز الفن والإبداع والابتكار. وحضر المسابقة أكثر من 500 شخصية ثقافية وفنية واجتماعية وإعلامية وشبابية وممثلون عن الهيئات والجهات ذات الصلة، وتم تكريم 20 شاباً وشابة من مختلف الدول العربية ومنح 4 جوائز للمواهب الفلسطينية المشاركة. ونشأت فكرة المسابقة عام 2017، وتخطى عدد المشاركين فيها 4000 شاب وشابة و32 رابحاً خلال الأعوام السابقة.
الجمعية الملكية للتوعية الصحية رؤيتها نحو مجتمع أردني صحي وآمن، ومن أهم ركائز اللي بنعتمد عليها هي الصحة النفسية، ومن أهم الاستثمارات للجمعية هي الاستثمار في الشباب، فكتير مهم وجودنا بهاي الفعالية نظراً لأنه نحن منهتم بالشباب ومنهتم بالصحة النفسية تبعت الشباب. نظراً لأنه الجمعية الملكية بتهتم وبتستثمر بالشباب، والشباب من أهم الركائز عنا، حبينا نوصل صوتنا من خلال هاي الفعالية حتى الشباب يعرفوا أهمية اهتمامهم بصحتهم وبصحتهم النفسية، وكيف أنه بيقدروا يعبروا من خلال الفن ومن خلال الأفلام ومن خلال الأغاني عن هاي الحالة النفسية، وبيقدروا دايماً يوصلوا ويوصلوا صوتهم بمختلف المساحات.
إحنا بتربطنا علاقة كتير وطيدة مع جمعية الأفلام، الهيئة الملكية للأفلام، وهي الشراكة بتمتد من أول المبادرة، أول ما بدأنا من أكثر من 6 سنين إلى الآن، وإحنا كتير فخورين بهذه الشراكة وبهذا التعاون.
تضارب الأنباء بين الانهيار والاستمرار يتربص بمشهد مفاوضات القاهرة التي جاءت استكمالاً لجولات عديدة، إحداها في باريس بشأن التوصل لصيغة مقبولة بين حركة حماس وتل أبيب لإدراك هدنة تبدأ قبل شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام فقط. ووفق مصادر مطلعة، فإن اللقاء بين وفد حماس ورئيس المخابرات المصرية ومباحثات اليومين الماضيين في القاهرة مع الوسطاء القطريين والأمريكيين لم تسفر عن اختراق. من جهتها أكدت وكالة رويترز انهيار محادثات القاهرة دون تحقيق انفراجه، فيما أكد قيادي في حماس تقديم مقترح بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الوسطاء، وتنتظر الحركة رداً من الإسرائيليين الذين غابوا عن هذه الجولة وفق رويترز، مضيفاً بأن نتنياهو لا يريد اتفاقاً والكرة في ملعب الأمريكيين للضغط عليه. وكان مصدر مطلع في حماس قد أكد بأن الحركة تدرس تعليق مشاركتها في المفاوضات. من جانبه أفاد مصدر مصري استمرار المباحثات بشأن التهدئة في غزة. وتواجه مفاوضات القاهرة الفرصة الأخيرة لإبرام أول وقف طويل للأجل للحرب في غزة. تواجه عدة عراقيل أبرزها مطالبة تل أبيب حماس بتقديم كشف بأسماء جميع المتبقين أحياء من المحتجزين لديها، وهو ما ترفضه الحركة. من جهته تعهد رجل البيت الأبيض جو بايدن الحليف الأقرب لإسرائيل وأحد رعاة المفاوضات بالاستمرار بالضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار في القطاع. ومع اتخاذ بنيامين نتنياهو استراتيجية المفاوضات العقيمة، وجهت واشنطن ضربة قاسية في مكمن وجع نتنياهو الخصم الرئيس بني غانتس، الذي يلتقي بالإدارة الأمريكية دون تنسيق مسبق مع الأخير، ما يعكس وفق مراقبين انقساما حادا في القيادة السياسية الإسرائيلية، ويشكل رسالة ضغط أمريكية واضحة. بالتوازي أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن تل أبيب لم تطلب قائمة بأسماء محتجزي غزة بل أعدادهم فقط، ما يعني بداية تراجع نتنياهو. وبناء على ذلك تشير التوقعات بإرسال وفد إسرائيلي جديد للقاهرة قريباً. مع تواصل الحرب على قطاع غزة في يومها 51، عادت قوات الاحتلال مجدداً لاستهداف المدنيين لدى سعيهم للحصول على المساعدات الغذائية في مدينة غزة، ما أوقع عدداً من الجرحى، في حين عد المكتب الحكومي بالقطاع الاستهداف إمعاناً في تعزيز المجاعة وتكريساً للحصار. وأفادت وزارة الصحة غزة بارتكاب الاحتلال 10 مجازر راح ضحيتها 97 شهيداً و123 مصاباً خلال آخر 24 ساعة. وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر المنصرم إلى 30,631 شهيداً و72,042 مصاباً وفق آخر إحصائية رسمية. ومنذ صباح اليوم يكثف طيران ومدفعية الاحتلال غاراته على مختلف مدن ومخيمات القطاع، سيما جباليا وبيت لاهيا شمالي غزة وخان يونس جنوبا، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى. استولى مستوطنو مستوطنتي أدورا وتلم غرب الخليل على عشرات منازل المواطنين من أراضي الطيبة التابعة لبلدة ترقوميا غرب الخليل، مهجرين أهلها من منازلهم وقاموا بالاعتداء عليها وحرق بعضها منذ 7 أكتوبر، كما يمنع الجنود فيها المواطنين من الوصول لأراضيهم منذ ذلك التاريخ.
هكذا كان مسارنا من داخل مركبة لصاحب أحد المنازل المدمرة وعبر شارع نيسيطاني قرب أحد المستوطنات للوصول لالتقاط مجموعة من الصور لعشرات المنازل المدمرة والمهجرة من أراضي الطيبة التابعة لبلدة ترقوميا قضاء الخليل. هجر أصحابها بعد 7 أكتوبر وأصبحت مكانا دائما لاعتداءات المستوطنين المحيطين بالمكان.
يعني استغلوا طرد الناس وعدم وجودهم في بيوتهم وصار يخربوا في الممتلكات. يعني إحنا أنا الوحدة قشمسي بعرفهم يكسروهم يسرقوهم ويروحوا فيها ما بعرف، بس يعني كل الإشي اللي ممكن يعزز صمودك كلهم كله شلوه، كله أخذوه وكسروا اللي كسروه. في المرحلة الثالثة صاروا يهدموا البيت اللي بيقدروا يهدموا ويحرقوه.
ويوميا في دوريات بهاي المنطقة، أي واحد بتعدى المنطقة هاي على اعتبار اعتبروها منطقة عسكرية فورا بيجي الجيش. في العديد من رعاة الأغنام في هاي المنطقة، بس يدخلوا 10 متر في هاي المنطقة مباشرة الجيش يجي ويعتدي عليهم وهددهم واعتقل بعضهم.
أراضي الطيبة تفصل بين مستوطنتي أدورا وتيلم، ولا يكاد يمر يوم دون تسجيل اعتداء جديد على أصحاب الأرض وساكنيها بعد سرقة بيوتهم ومحتوياتها وهدم وتدمير بعضها في إطار سياسة الاحتلال بالسيطرة على المنطقة وربط المستوطنات مع بعضها البعض.
بلشت عملية النهب بالمرحلة الأولى، بعد عملية النهب والتدمير الخارجي أصبح فتح البيوت وتدميرها وأحراقها وأحرقوا عدد كبير من المنازل هناك لم يسلم منهم لا شجر ولا حجر ولا حتى البشر اللي كانوا موجودين هناك.
استغلوا فترة الحرب بالقيام بهدم البيوت الموجودة في أرضنا اللي هي موجودة ما قبل سنة 1950. هناك أبار ماء، هناك مكان سكن دائم إنا ولأولاد عمنا. استغلوا كما فاتت الحرب بتجريف الأراضي واختلاع أشجار الزيتون.
معظم ملاك أراضي الطيبة يحملون أوراقا ثبوتية، لكن الاحتلال لا يعترف بذلك. مؤخرا أصدر قرارا يقضي بملكيته لجبل الهردش وهو أحد أجزاء الطيبة وإحالته لما يسمى بخزينة دولة الاحتلال بهدف توسيع الشارع الاستيطاني. الطيبة جمال فلسطيني بين فكي الاستيطان، تصارع استيطاني كبير في المنطقة، الاستيلاء على المنازل وطرد ساكنيها وهدمها، ومحاولات احتلالية بالسيطرة على المنطقة وربط المستوطنات مع بعضها البعض. من بلدة تركوميا غرب الخليل، محمد العدم، رؤية.
على جبهة الجنوب اللبناني قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا للاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة نطوعة بصاروخ موجه وأوقحوا طاقمها بين قتيل وجريح. شرطة الاحتلال ذكرت من جانبها أن أضرارا لحقت بمبنى في كريات شمونة جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان فيما قصفت مدفعيته محيط بلدة الوزان جنوبا. وفي وقت سابق اليوم قصفت طائرات الاحتلال بلدة صديقين في حين قصفت مدفعيته أطراف بلدات أخرى جنوب لبنان. وكان حزب الله قد استهدف بالصواريخ قوة للعدو في موقع بركة ريشة ودمر تجهيزاتها. وعلى المستوى السياسي خطفت الزيارة السريعة والثالثة للموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين إلى لبنان الأضواء في محاولة جديدة لفصل جبهة الجنوب عن عدوان غزة قبيل التوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار هناك. مهمة صعبة حملها هوكشتاين لتبريد الجبهة الجنوبية واحتواء كل محاولات التصعيد.
7 ساعات أمريكية حاسمة في بيروت أمضاها الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين الذي بدا وكأنه يسابق حماوة الميدان وينتقل من مقر إلى آخر في لقاءات مكوكية. في عين التيني وبعدما منح رئيس مجلس النواب نبيه بري ممازحا رتبة صانع الحلول والقرار، حمله رسالة واضحة لتصل إلى الضاحية الجنوبية ومنها إلى السيد نصر الله، مفادها أن الهدوء يجب أن يكون مستداما عند الخط الأزرق وأن وقفا مؤقتا لإطلاق النار ليس حلا. أكثر من مفاجأة سجلت خلال زيارة الموفد الأمريكي، لعل أبرزها توسيع مروحة لقاءاته للمرة الأولى بحيث شملت إلى الرسميين التقليديين وفدا من نواب المعارضة المسيحية والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ما ينطوي على كسر أحادية المفاوضات في شأن الملف الأمني العسكري الحدودي.
بهودي اللقاءات هن اللي أضفوه هن مش بالشكل، هو بالمضمون عم بيطمن أفريقاء المعارضة أنه أي تسوية لن تكون لمصلحة حزب الله وحيدا على حساب الآخرين، حتى كلهم يكونوا عم بيرتاحوا للخطوات اللي عم بيخطوها الأمريكان بهذا الإطار.
بين محطات لقاءاته المتعاقبة كان الموفد الأمريكي يكرر أن ليس هناك شيء يسمى حربا محدودة للإيحاء بخطورة التصعيد المتواصل راهنا على الحدود وخطورة تفاقمه في أي وقت ما لم يسلم الطرفان بحل دبلوماسي كامل. فهم منه أن التسوية الحدودية هي شرط لديمومة الاستقرار على جانبي الحدود. وتشير مصادر مطلعة لرؤيا أن هوكشتاين لم ينقل ورقة خطية باقتراحاته، بل أثار أفكارا قديمة وجديدة خضعت للتطوير.
حزب الله دخل الحرب، والأكيد أنه هو استنتج أنه كانت دعسة ناقصة. اليوم هو بده المخرج مثل الآخرين، ولكن هو منه قادر يكون عم بيتخلى عن غزة ويقول نحن وقفنا لحالنا.
وقبل أن يودع المبعوث الأمريكي بيروت وينتقل إلى تل أبيب، كان حزب الله يودع الرئيس بري رسالة أخرى غير مباشرة لهوكشتاين أن لا كلام الآن قبل هدنة غزة. وكبها نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بالقول: من أراد أن يكون وسيطا معنا عليه أن يتوسط أولا لوقف العدوان على غزة.
انتهت زيارة المسؤول الأمريكي، والأهم مما قاله في الكواليس هو البيان المكتوب الذي تلاه من عين التيني، والذي يحاكي بحسب مراقبين التهديدات الإسرائيلية فيما خص لبنان. يبقى الترقب المغلف بالقلق سيد الانتظار، والرسائل التي أطلقها من لبنان توحي بأن الخطر ما زال قائماً وأن مرحلة التفاوض بالنار قد تطول. من بيروت، جوانا نصر الدين، رؤيا. آخر أخبار الاقتصاد والزميل حمدان عايش. مساء الخير حمدان.
مساء الخير ليلى. أهلا بكم. سجلت أسعار الذهب مستوى قياسي غير مسبوق بدعم من تزايد الأمال بتخفيض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يونيو حزيران. ويترقب المستثمرون شهادة رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول في اليومين المقبلين، فضلا عن ظهور بيانات أمريكية للحصول على مزيد من المؤشرات حول اتجاهات البنك بشأن الفائدة. ولامست أسعار الذهب في تداولات اليوم مستوى 2140 دولارا للأونصة، متجاوزا المستوى التاريخي الذي سجله في الرابع من ديسمبر كانون الأول عند 2135 دولارا. ومحليا ارتفع سعر الذهب بواقع نصف دينار ليبلغ عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، ليسجل مستوى تاريخي غير مسبوق عند 42 دينار و70 قرشا للجرام، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية بحسب نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات. بعد الإعلان عن توجه فرض رسوم على خدمة كليك، بيّن المنتدى الاقتصادي الأردني في ورقة عمل أن فرض عمولة قد يعيق الجهود الرامية لتعزيز الشمول المالي، أحد الأهداف الرئيسية الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للبنك المركزي الأردني. وكشفت استطلاع للمنتدى رفض 48% من المشاركين تحويل الأموال عبر نظام كليك إذا ما تم فرض عمولة على خدماته، فيما ربط نصف المستطلع آرائهم تعاملهم بكليك حسب القيمة أو النسبة المفروضة للعمولة. وأشار المنتدى إلى حالة من القلق بين أصحاب الأعمال والمهنيين حول التأثيرات المالية لفرض عمولات على خدمات الدفع الإلكتروني، والتي قد تؤدي لإعادة تقييم استخدام هذه الخدمة خصوصا بين الفئات العمرية الشابة التي تمثل جزءا كبيرا من مستخدمي كليك. ضبطت فرقة تفتيش التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش الصحي والمهني في أمانة عمان محلات تجارية تبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية في مخيم الوحدات بالعاصمة عمان، حيث تم ضبط المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام وجرى التلاعب بتاريخ صلاحيتها وإغلاق بعض المحلات بالشمع الأحمر، كما تم رصد عملية إتلاف جميع المواد الغذائية التي تم ضبطها، وجاءت الحملة بأمر من وزير الداخلية وبإسناد من الأمن العام. طمأن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي بشأن المخزون الرمضاني من السلع الأساسية ووفرتها وانخفاض العديد منها مقارنة مع العام الماضي. وأكد الوزير خلال لقاء حواري في منتدى التواصل الحكومي أن الواقع الميداني لغاية الآن لم يستدع استخدام السقوف السعرية، مبينا أن النمط الاستهلاكي في بداية شهر رمضان يرفع أسعار السلع الطازجة فقط لزيادة الطلب عليها بشكل كبير. وفي ذات السياق أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن مخزون القمح والشعير يكفي 10 أشهر، لافتا إلى أن الدعم الحكومي للقمح والشعير تاريخي ولن يكون أي ارتفاع على أسعار الخبز مهما ارتفعت الأسعار العالمية.
اللي التزمت فيه هذه الحكومة لمادتي القمح والشعير 277 مليون دينار أردن بتاريخ المملكة كاملة، ما أدرج رقم في الموازنة العامة مثل هذا الرقم. إذا بنرجع للسنوات السابقة تطلع على الأرقام كان ما بين 40 إلى 60 مليون، والسبب في ذلك الأحداث العالمية اللي تم. إحنا اشترينا طن القمح على 500 دولار أمريكي، لما وضعنا التسعيرة تبعتنا وآلية الدعم كنا نسعر على 240 250 260 دولار بحد أقصى، بس تضطر إنك تشتري القمح بهذه الأسعار، هذا كارثة. لكن الحكومة التزمت أن تبقي على هذا السعر على ما هو عليه، ولو ارتفع السعر لألف دولار ستبقى الحكومة داعمة لرغيف الخبز بنفس الأسعار اللي هي موجودة عليه.
وفي الوقت الذي أكد فيه وزير الصناعة والتجارة والتموين عدم وجود احتكار في أسعار اللحوم القائم على استيرادها 35 مستوردا، أكد مواطنون وتجار ارتفاع أسعار اللحوم في هذه الفترة بشكل لافت. رؤية استطلعت آراء المواطنين والتجار في محافظة المفرق الذين أكدوا أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا لافتا وبنسب متفاوتة، ورجعوا الأسباب إلى نقص الكميات الموردة إلى السوق أو الأسواق بسبب أزمة الشحن العالمية التي أدت إلى تخفيض الكميات الواردة من اللحوم المستوردة، وهو ما رفع أسعار اللحوم البلدية. ولفتوا أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى تقليل القدرة الشرائية على شراء كميات مناسبة من اللحوم بما يلبي احتياجات الأسر.
وأنا بتحدى إذا في أي محتكر داخل الأردن بأي سلعة غذائية، لو كان في احتكار ما بتلاقي غير منتج واحد في السوق. طب أنا لما ذكرت عندي أكثر من 25 منتج داخل السوق، كيف بده يكون في احتكار؟
في ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم، السبب شح البضاعة من المستورد والشحن أثرت على الخروف العجل البلدي لارتفاع الأسعار. شح البضاعة هذا إشي موجود كثير وملموس للزبون وللتاجر إنه في شح في البضاعة بسبب الشحن.
هناك ارتفاع بالأسعار، ارتفاع كثير ومش قليل، ارتفاع بالسعر الخروف البلدي بشكل، ارتفاع خروف الذكر بسبب التصدير بالخروف سعره غالي، وارتفاع بموسم رمضان وموسم الربيع علشان صار فيه رحلات تجار كلها رفعت أسعار أعلاف غالية كثير، وإحنا قادرين نشتغل ما إحنا قادرين نشتري بسبب ارتفاع الأسعار.
صار في ارتفاع خفيف على اللحوم المستوردة نتيجة ضعف الاستيراد، صار في مشاكل في النقل وخاصة البواخر طريق البحر الأحمر، وهذا أثر ارتفاع خفيف على اللحوم ولكن متوفر، ولكن بشكل مش يعني كالمطلوب كالمعتاد.
الفترة الأخيرة كتير لاحظنا بالأسواق إجمالا أنه مرتفع كتير، يعني في فرق كتير، يعني عندك في العجل البلدي ارتفع بمعدل تقريبا دينار لدينارين بالكيلو، وعندك كمان مستورد يعني في معدل رفع بمعدل دينار لدينارين بكل كيلو.
وخلال لقاء حواري في منتدى التواصل الحكومي أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن قضية رفع شركات الاتصالات الأسعار منظورة أمام القضاء لمخالفة الشركات قانون المنافسة، وأنها ستتكبد مخالفات كبيرة في حال ثبوت مخالفتها للقانون.
ببداية هذا العام كان في إعلان من الشركات أنه عم أطلع العام ستقوم برفع الأسعار، أعطيناهم إنذار لمدة أسبوع ولم تتجاوب هذه الشركات، وبناء عليه وبموجب الصلاحيات المخولة لوزير الصناعة تم تحويل ثلاث شركات الاتصالات إلى الادعاء العام. هلا شو الخطوة اللي أنت سألتيها المواطن مين يرد له السعر؟ انتهى دوري، هذا دور القضاء والادعاء العام، مش أنا اللي بقرر فيه. إذا حكمت المحكمة أو الادعاء العام إنه إجراء شركات الاتصالات هو مخالف لقانون المنافسة، هناك غرامات مالية عالية جدا على هذه الشركات بنص القانون، وستعود إلى الأسعار القديمة.
إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد، عودة إليك ليلى.
شكرا حمدان. أما الآن إلى آخر أخبار الرياضة والزميلة سميحة. مساء الخير سميحة.
مساء الخير ليلى. أهلا بكم. أعلن رئيس نادي الأهلي عوني نغواي اعتذار ناديه عن عدم المشاركة في بطولة كرة السلة المقترح إقامتها خلال الشهر المقبل. وذكر نغواي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذا القرار جاء بسبب تدخل اتحاد كرة السلة في تعاقدات الأندية مع اللاعبين وآلية اختيارهم وتوزيعهم، وهو ما تم محاربته في العام الماضي من قبل الأندية. وأشار إلى أن قيم الرعاية والجوائز التي ستحصل عليها الأندية مقابل المشاركة والفوز في البطولة غير مناسبة، كاشفاً أن ناديه لم يحصل على كامل مستحقاته من المشاركة والفوز ببطولة الدوري الموسم الماضي حتى الآن. خسر لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة محمد أبو جاجة وحسين عشيش في التصفية العالمية الأولى المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والمقامة في إيطاليا. وتعرض أبو جاجة للخسارة أمام الكولومبي غونزاليس لاتزاروي في دور 64 من منافسات وزن تحت 57 كيلوغرام، بينما خسر عشيش في دور 64 من منافسات وزن تحت 80 كيلوغرام أمام اللاعب الأوزبكي خابيولاييف توربيك. ورغم ومن جهة أخرى فاز اللاعب زياد عشيش على اللاعب الطاجكي شوكوروف ليتأهل للدور 32 من منافسات وزن تحت 71 كيلوغرام. تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران الليلة بإقامة لقائين مثيرين في إياب دور 16 من البطولة، إذ يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً على ريال سوسيداد الإسباني، ويواجه بايرن ميونخ الألماني فريق لاتسيو الإيطالي. التفاصيل في هذا التقرير.
اليوم تبدأ تعبئة أول خانتين من جدول دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ ولاتسيو وباريس سان جيرمان وريال سوسيداد. فريقان سيصلان للدور المقبل والآخرين سيودعان منافسات البطولة. بايرن ميونخ خسر في مباراة الذهاب في ملعب أولمبيكو بهدف نظيف، مما أدى لإعلان النادي رحيل توماس توخيل في نهاية الموسم، لكن الفريق الألماني ما زال يؤمن بحظوظه في التأهل، خاصة أنه سيتسلح بجماهيره وملعبه المرعب أليانز أرينا. المدير الفني توماس توخيل أكد على ضرورة تركيز لاعبيه في هذه المباراة وعدم إهدار الوقت، مشيرا إلى أن لازيو قد يلجأ لإهدار الوقت بشكل أكبر.
ليس لدينا وقت للضياع، لدينا 90 دقيقة. إذا فزنا بفارق هدف واحد سننتقل للعب نصف ساعة إضافية. الرسالة هي أن لدينا وقتا محدودا، لا يمكننا الانتظار للعب الهجمة الأولى، لا يمكننا الانتظار للعب الكرة الأولى بدقة، لا يمكننا أن نكون صبورين، لأن الذين لديهم الوقت هم لاتسيو.
على الجهة المقابلة يدخل لاتسيو هذه المواجهة منتشيا بفوزه في مباراة الذهاب، ويسعى للحفاظ على هذه النتيجة من أجل تحقيق المفاجأة بإقصاء أحد المرشحين للبطولة من دور 16. في إسبانيا وعلى أرضية ملعب أنويتا، سيحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا ثقيلا على ريال سوسيداد في مباراة يدخلها الفريق الباريسي مستفيدا من الفوز في الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بهدفين دون رد. ويسعى المدير الفني للفريق الباريسي لويس إنريكي لحسم بطاقة التأهل مبكرا دون الدخول بحسابات معقدة.
مباريات إياب دوري أبطال أوروبا تعتبر جميعها صعبة، حتى عندما تحقق نتيجة إيجابية في الذهاب 2-0 إنها نتيجة جيدة جدا لا شك في ذلك، ولكنها نتيجة يمكن أن تكون صعبة إذا لم تسر المباراة مثلما نريد أو إذا لم تستعد للمواقف المعقدة.
أما صاحب الأرض والجمهور ريال سوسيداد سيحاول تقديم كل ما لديه في سبيل العودة إلى المباراة وخطف بطاقة التأهل، مع الإدراك التام بصعوبة الموقف في اللعب أمام فريق يملك أسماء مميزة وأحد المرشحين لنيل هذا اللقب.
أعلنت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أحقية النجم الروسي أندري روبليف في الاحتفاظ بنقاط تصنيفه، بالإضافة إلى الجائزة المالية التي حصل عليها من بطولة دبي المفتوحة، مع خصم غرامة بقيمة 36,400 دولار. جاء هذا القرار على خلفية الاستئناف الذي قدمه روبليف ضد العقوبة المفروضة عليه بسبب تصرفه غير الرياضي خلال نصف نهائي البطولة، حيث انفعل وصاح في وجه الحكم إثر احتساب نقطة لمصلحة منافسه. وأشار البيان إلى أن الرابطة قامت بمراجعة شهادات اللاعب والمسؤولين عن اللعبة، بالإضافة إلى تحليل كافة المقاطع المرئية والتسجيلات الصوتية المتعلقة بالحادثة قبل أن تقرر خصم غرامة مالية من جوائز روبليف بسبب سلوكه المخالف للقواعد. كشف منظمو أولمبياد باريس 2024 عن الملصقات الرسمية لدورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية، والتي تسلط الضوء على المعالم التاريخية والمرافق الرياضية في العاصمة الفرنسية مع الاستعانة برسومات سريالية. صمم الملصقات الفنان الباريسي أوغو غاتوني الذي جمعها بطريقة تكمل بعضها البعض لتشكل ملصقاً مزدوجاً يظهر المعالم التاريخية الرئيسية في باريس والملاعب والمرافق الرياضية التي سيتم استخدامها خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية، مثل استاد فرنسا ونهر السين وجسر ألكسندر الثالث وأيضاً البحر، في إشارة لمارسيليا وموقع لركوب الأمواج في تاهيتي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الرياضة، عودة إليك ليلى.
شكرا سميحة، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا، إلى اللقاء. رؤيا بودكاست.